أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام المسلم رحمه الله.
السابغ الكامل، وقد رواه البخاري: ماد السدان مخففة من ماد إذا مال. ورواه بعضهم نارت، ومعناه سالت عليه وانفدت. وقال الأزهري: معناه ترددت وذهبت وجاءت، يعني لكمالها. ومنه قوله: وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه، وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة:
منكم التولي الياء، نعم، كيف؟ ايش؟ ساء كان كسر ساعكم ولا يعفو؟ ها؟ ايه التاء، نعم.
وتعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل. وتعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة:
تعفو أثره في المتصدق، لأنها تكون سابقة، والسابق هو الكامل الذي يسحب على الأرض فيعفو أثره. البخيل تقلص وتركه، كيف تعفو أثره؟ هذا مما أثر عليه في تقييم التأخير، نعم.
قال: فقال أبو هريرة: يوسعها فلا تتسع. وفي هذا الكلام استلال كثير، لأن قوله تجن بنانه ويعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله: قلصت كل حلقة موضعها وقوله: يوسعها فلا تتسع، وهذا من وصف البخيل، فأدخله في وصف المتصدق فاختل الكلام وتناقض. وقد ذكر في الأحاديث على الصواب، ومنه رواية بعضهم: تحز ثيابه بالحاء والزاي، وهو وهم. والصواب رواية الجمهور: تجن بالجيم والنون، أي تستر. ومنه رواية بعضهم: ثيابه بالساء المثلثة، وهو وهم. ومنه رواية بعضهم: ثيابه بالساء المثلثة، وهو وهم. والصواب بنانه بالنون، وهو رواية الجمهور، كما قال في الحديث الآخر أنابلة. ومعنى تقلصت انقبضت، ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالها، وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق، والبخل بضد ذلك. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة له. وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه ويمحوها. وقيل في البخيل: خلقت ولزمت كل حلقة مكانها، أي يحمى عليه يوم القيامة فيقوى بها. والصواب الأول، والحديث جاء
الصواب الأول أنه تمثيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يبين عقوبة هذا وهذا، إنما أراد التمثيل. وسيأتي إن شاء الله الحديث بعده بيان أنه مطابق تماما. على كل حال، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، يعني كتب هو ليس لكثرة فوائده، لكن لبيان أن الثقة الحافظ قد يتوقف، لأن هذا يرجع علينا كثيرا. وقال مثلا: كيف يصح المسلم يقول فيه وهم؟ كيف يصح البخاري يقول فيه وهم؟ وما أشبه ذلك. وهذا وقف واقع في الصحيحين، لكن لا يعني ذلك ان الراوي يقدح في هذا الوحي، كل يتوحد. نعم
كمل الكلام.
طيب
والصواب الاول والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن، وقيل ضرب المثل بهما، ضرب المثل بهما لان المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والاخره، كستر هذه الجبه لابسها، والبخيل كمن لبث جبه الى ثدييه فيبقى مكشوفا باد العوره متضحا في الدنيا والاخره. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قوله توسع بفتح التاء وأصله تتوسع، وفي هذا دليل على لباس القميص، وكذا ترجم عليه البخاري باب جيب القميص من عند الصدر، لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة.
انتقل الحديث الثاني.
حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سجيهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى توشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلقت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع.
من ثياب الحديث ضرب الأمثال، وهو تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن ذلك يقدم المعنى ويوضحه. وفيه أيضا ما أشار إليه البخاري أن الجيب يكون في الصدر ولا يكون في الخلف، وهو ويدل عليه أيضا قوله تعالى في موسى وأدخل يدك في جيبك. ليس من المعقول في الخطاب أن يكون المعنى ردها إلى ظهرك ثم أرسلها في جيبك. وهذا الحمد لله هو المعهود. وبقي علينا هل هذا الجيب هل يزر أو يفتح؟ إذا كان فيه أزرة فإنه يزر، لأنه لولا ذلك لكان وضع أزرة عادة لا فائدة فيه. وأما حديث معاوية بن قرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد فتح جيبه، فهذا يكون لعار، إما لشدة حر أو لحرارة في صدره أو لنسيان في جذبه أو غير ذلك، يعني له احتمالات. وإلا ليس من المعقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أزرة في جيبه لا لأجل الإزرار بها. وما توهمه بعض الناس من أنه ينبغي للإنسان أن يفتح جيبه ولا يزره، هذه من جملة الأوهام التي تقع من بعض الناس دون أن يتأمل في السنة ودون أن يتأمل في الواقع. فالصواب أن السنة هو زر الإزرار، وأنه لا بأس أن يفتح الإنسان صدره لسبب من الأسباب، وهذا شيء واقع. وكنا نعرف الناس قبل أن توجد والحمد لله المكيفات نجده يفتح جيبه وإذا كان غسرها نزعها لأجل التبرع. نعم. ونعم في هذا أيضا دليل على أن البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه شقه وبخله فعجز عن الحج. شلب عليه درع من حديد ما يستطيع، لان كل حلقه لزقت ايه في موضعه ما يقدر يوسعه. وهذا الحديد ليس خرقا يستطيع ان يشقه. اما المتصدق فلانشراح صدره وسهوله البذل عليه يكون هذا الدرع يكون سابغا يغطي بنات، يعني حتى في يديه يصل الى اطراف الاصابع، في الرجلين يعفو اثره يعني يسحب، فهو سابغ من اطراف اصابع اليد الى اسفل الجسم لانه يسهل عليه التصدق. وهذا شيء مشاهد، متى اتى هذا الانسان الكرم سهل عليه وصار غريزه له وصار يود ان ياتي احد يقدم له شيئا من الكرم. والبخيل بالعكس، البخيل بالعكس لا يحب ان يصدق شيء ولا ان ينفق شيئا، واكره ما عليه ان يرى ضيفا نزل به. اما الكريم فانه يتعرض للضيفان، وسمعنا من قبل مما كان الناس في فاقه والمطاعم لا تفتح البلاد، والانسان اذا لم يضيف احد يبقى جائعا. سمعنا ان بعض الكرماء يجعلون حفاظا على ابواب البلد او محل اجتماع الناس، واذا راوا شخصا يعني غريبا دعوه الى الضيافه، وهذا من الكرم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان بذل المال من اسباب انشراح الصدر، وهذه فائده عظيمه، انك اذا بذلت المال لكن في طاعه الله وفيما يقرب الله عز وجل فانه من اسباب انشراح الصدر. ذكر هذا في زاد المعاد. نعم.
وحدثنا
معنى خليل هنا هذا صحيح، هذا لا شك عنها فيه أننا حتى لو فرض أن الرسول فعله عادة فلا يلزم من كونهم يعتادون هذا أن يكون هذا سنة، قد يكون من باب العادة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حدثني صويب بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن.
هذا الحمد على مصيبة ولا على حسنة؟ على مصيبة، فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء ذكره قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهذا هو المشروع في من أصابه ما يكره أن يقول الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يثمر على مفهوم سواه فهذا غلط، هذه ليست من السنة، بل فيها إعلان واضح أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل. فاتباع السنة في هذا أن تقول الحمد لله على كل حال، وإذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. نعم.
لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته.
هل يدل على أن هؤلاء قوم كثيرون أو قليلون؟ لأن كونوا من ليلته يتحدث الناس معناها أنهم قليلون وأنهم فادعون، نعم، وأنهم يراقبون الإنسان. اللهم إلا أن يكون هذا الرجل مشهورا بالغنى والناس يتبعونه، فهذا لا يلزم أن يكونوا قليلين، ولا يلزم أيضا أن يكون ليس لهم هم إلا مشاهدة الناس واتباع أثارهم.
لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد السارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
الله النية طيبة، هذا نية لله عز وجل، فقد الله صدقته وإن لم تكن واقعة في محلها. أخذ العلماء من هذا رحمه الله أن الإنسان إذا أعطى زكاته غنيا يظنه فقيرا فإنها تجزئ، لأن الله قال لأن هذا يوجد فقيل له إن صدقتك قد قبلت. وهل مثل ذلك إذا أعطاها لمن يظنه مستحقا لغير الفقر تتبين أنه ليس مستحق؟ الجواب نعم، إذ لا فرق في هذا. فمن أعطى زكاته من يظن أنه أهل لها ثم تبين أنه ليس بأهل فإنها مقبولة. نعم. إيش؟ هذا عاري بنزين على عام السعيد تكون هبة يكون أعطاه أنت بنزين هبة. نعم. أي نعم. من كان. نعم. يؤجر على النفس. على النفس. نحن ذكرنا لكم قبل هذا أن ما تعدى نفعه ففاعله مأجور عليه سواء قصد أو لم يقصد. ألم يبقى هذا؟ وذكرنا لكم أمثلة: الزارع يزرع والغاسل يادس وينتفع منه الطير والوحوش وغيرها يؤجر على هذا. نعم. ايش؟ ارفع صوتك. نعم. 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 هذا غير هذا. هذا غير هذا بارك الله فيك. من دعا إلى هدى وإن لم يفعل. من دعا إلى هدى غير من فعل وسمع. خلاص؟ واضح؟ كيف واضح؟ إنسان فقير يدعو الناس إلى الصدقة ويحثهم عليه. هذا هو دعا إلى هدى. طيب وما فعل؟ ما فعل؟
الثاني اللسان فصدق وشاف وراءه الناس وفصدق مثله.
نعم.
ثلاثة.
باب أجر الخازن. باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر.
إذن الصريح أن يقول من جاء من فقير فتصدق عليه، أو العرف أن هذا معروف عند الناس أن المسكين إذا قرع الباب فإن المرأة تعطيه وإن لم يأذن لها ذلك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصرح لها ويقول من جاء من المساكين فتصدق عليه، هذا صريح. الحالة الثانية أن لا يقول لها ذلك ولا تعلم أنه لا يرضى وقد جرت العادة بمثله، فهذا أيضا لا بأس به لأنه جرى به العرف. الحالة الثالثة أن لا يجي به العرف وهي تعرف ان الرجل لا يريد هذا فلا يجوز لها ان تصدق، بل لو فرض انه بقي طعام وارادت ان تعطيه الفقير او الجيران وهو يقول لا تعطيه احدا فانه يحرم عليها ان تعطيه. وبعض النساء يقول نحن نفعل ذلك لانه لو بقي الطعام عندنا لفسد، ونحن نفعل هذا اجل لنا ولا. فيقال إذا فسد فإنما إثمه على صاحب البيت، ما دام يقول لا تعطي أحدا منه فلا تعطي المال ماله، لكن مثل هذا ينبغي لها أن تنصحه وتذكره بالخير والأجر حتى يوافق على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
هذا في بيان فضيلة التعاون والتقوى، وأن المعين الذي يعطيها العام الصالح يشاركه فيه. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة على سبيل المثال، وإلا كل من أعان على خير فله مثل أجر من فعله،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. في السفر من الحث على التساعد والتعاون في عمل الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الخادم المسلم الأمين، فلو كان الخادم غير مسلم فإنه لا يستحق الأجر، لأن غير المسلمين لا تقل منهم أعمالهم الصالحة. ولكن لو أسلموا فإنها تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي فعلوها حال الكفر، ولا تكتب عليهم السيئات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمينا، فإن كان غير أمين فهذا يتصرف فيما وكل فيه لمصلحة نفسه فهذا ليس له أجر، مثل أن يستقرض من الناس الذي أعطيه لينفقه ويتصدق به في سبيل الله، فتجد يحتاج ذهب يستقرض، وهذا حرام لا يجوز إلا بإذن من أعطاه. وقول عليه الصلاة والسلام الذي ينفق أو يعطي ما أمر به، هل هذا تفسير للأمين أو وصف زائد على الأمانة؟ هو وصف زائد على الأمانة، أو قال هو وصف من جملة الأمانة، لأن الأمين غير الذي يثبت، يعني من الناس من يكون قويا في التنفيذ والعمل، لكنه غير أمين. ومن فوائد هذا الحديث أن من أمر بتنفيذ شيء أو وكل فيه فإنه لا يتجاوز ما أمر به. فإذا قيل له يا فلان خذ هذه الأمثلة أعطيها فلان، ثم إن فلانا الذي أمر أن يعطيه توفي، فهنا ليس له الحق أن يتصرف في هذا الألف فيعطيه الورثة، ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غيره، لأنه مقيد بالأمر. ومن ذلك إذا تبرع الناس ببناء المسجد وزادت النفقة فإنه لا يجوز له أن يصرفه في مسجد آخر، اللهم إلا إذا تعذر مراجعة المتبرعين، فحينئذ لا بأس أن يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في الحاجة ويساويه زكاة المصلين أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوكيل ينبغي له أن تكون نفسه طيبة في صرف ما أمر بصرفه، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به. فلا ينبغي أنت أن تعطي وأنت تظهر المنة أو التكرر أو ما أشبه ذلك، أعان الله وإياك. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازي مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
هؤلاء ثلاثة أجر على هذه الصدقة الواحدة، الزوجة ومن وسألت الخازي.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا قبيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد
وقال من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن عياد قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نستان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال الأجر بينكما.
ولم يقل له ضرب فيما لو قرر هذا لكنه طيب قلب السيد فقال الأجر بينكما. وإلا فإن المعلوم أن العبد ليس له حق في أن ينفق من مال سيده مع منعه منه. نعم يحيى.
نعم.
لا بد من الإذن والإذن إما عرف وإما لفظ وربما يخرج من قوله غير مفسدة لأن إطعامها بغير على الرغم من أجل زوجها هذا إفساد.
معنى أن المرأة لو تقدم بدون إذن زوجها
لو
تقدمت يعني أنفقت بدون إذن الزوج والزوج راضي
لا بأس
يجر عليه
إذا عالم مفسدة. نعم ذكرنا أمس ثلاث حالات أو أربع حالات. كيف أنكر على من؟ أنكر عني؟ كيف أنكر عليك؟ أنكر أنكر على السيد قال لي ما ضربت. نعم وهو من هذا الحديث من حديث أخرى لا يحب مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم
وكانت تشك في
موافقة الزوج ظاهر على الله.
هذه الحالة الثانية لو
أنها
لا ولم يرضى
ذلك من صحابه وعرضه ذكرته قبل الصدقة فأقرها.
هل
تجاب؟ لا تأخذ ما دام شاك فيه ما لازم لكن إذا أجازها في الفعل فقد يقال إن شاء الله ما دام نيتها طيبة والرجل أجازها تكون مشاهدة. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
قول عليه الصلاة والسلام لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا في النفل لأنها لا تصوم إلا إذا أذن، والإذن كما قلنا إما عرفي وإما لفظي. إذا كان جاءت العادة أن زوجته تصوم الأيام الثلاثة من كل شهر وهو يراها ولا يفهمها فهذا إذن. أو تأتي إليه وتقول أحب أن أصوم غدا فيقول نعم هذا إذن أيضا. هذا في النفع. أما في الفريضة فإن كان الوقت متسعا فكذلك لا تصوم إلا بإذنه، وإن كان ضيقا كما لو لم يبقى من شعبان إلا مقدار ما عليها فإنها تصوم سواء أذن أم لم يأذن. لكنه لا شك أن من الخير أن تستأذن، فإن أذن فلا وإن لم يأذن صامت ولا تبالي به لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قوله ورق زوجها وبعلها شاهد دليل على أنه لو كان غائب مثل أن يكون في سفر فصامت فلا بأس، لكن لو قدم وهي صائمة فله أن يفطرها.
باب من جمع الصدقة وأعمال البر. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى السجيدي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم.
قال قوله من أنفق زوجيه في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. الزوجان يحتمل أن يكون المراد به السلطان كما قال الله تعالى احصر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنام، وليس المراد زوجاته. ويحتمل أن يرافق الزوج زوج عدد، يعني أنفق دينارا، أنفق من الذهب دينارا، وأنفق من الفضة كم درهمين، وأنفق من الماشية شاتين أو شاة وخروفا حتى يكون نسل. فالمهم أن هذا كله داخل الحديث. وأدنى ما فيه من أنفق زوجين أي في العدد، أي عددين كدرهمين من الفضة ودينارين من الذهب وشاتين من الغنم وما أشبه ذلك. تقول يا عبد الله هذا خير، يعني كان يقول أقبل فهذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، المراد من أهل الصلاة يعني أن عمله أكثره الصلاة، وإلا إذا كان من أهل الصلاة وليس من الزكاة أو كان من أهل الزكاة وليس من الصلاة فهذا إما أن يكون كافرا أو فاسقا فسقا عظيما. المراد من أهل الصلاة أي من أكثر عمل مصالح الصلاة. ولهذا تجدون الناس الآن يقول فلان ما شاء الله صاحب صلاة وهو مسلم، فلان صاحب صدقة، إسلام صاحب جهاد وهو مسلم يعمل الأركان الأخرى. ومن كان ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. الرجال الطيان خصه بهذا الوصف لأن الغالب على الصور العطش، ومن عطش في طاعة الله فجزاؤه أن يروى بثواب الله، فلهذا قال دعي من باب الرجال. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله، فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ما على أحد يدعى من تلك الأبواب أي من واحد منها، يعني كل إنسان يمكن أن يكون أن يكثر من الصلاة من الصدقة من الجهاد من الصيام، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم يمكن، يعني يمكن أن يكون كثير الصلاة كثير الجهاد كثير الصيام كثير الصدقة فيدعى من إيش؟ من جميع الأبواب. قال وأرجو أن تكون منهم، وهذا هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنه من خير هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون من هؤلاء ولم يجزم بذلك، لأن هذا يعود إلى عمل الإنسان إلى عمل الإنسان، فإذا عمل دعي من كل الأبواب. لكن في عكاش بن محصن لما قال ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم، هذا فرق. فرق آخر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل ادعو الله يجعلني، بل سأل هل يمكن أن يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، وكأنه عليه الصلاة والسلام يحث أبا بكر على إيه؟ أن يكون على أن يعمل حتى يكون من أهل هذه الأبواب كلها. ولهذا قال أرجو أن تكون منهم، يعني بعملك حتى تصل إلى هذا الثواب. فلا يقال لماذا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعكاشة دون أبي بكر، الفرق بينهما ظاهر. عكاشة إيش قال؟ قل الله يجعلني منه، قال أنت منه. ثانيا أبو بكر لم يقل قل الله يجعلني منه، سأل عن هل يمكن أن يكون أن يعمل الإنسان في هذه الأعمال كلها، فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، أي بعمل حتى تعمل وتستحق الدعوة من هذه الأبواب كلها. نعم.
حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابه قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي كلها لم. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا سوى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم.
هذا بمعنى الأول، لكن الأول أحسن سياقا وأوسع.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الكذاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يسأل الإنسان على سبيل العموم هل عمل عن العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان. أما على وجه الخصوص تقول يا فلان هل أصبحت اليوم صائما أو هل فعلت أو هل فعلت، فهذا لا ينبغي إلا لمصلحة الراجعة عظيمة، لأن هذا إحراج قد يقوده إلى الرياء أو الكذب. لكن على سبيل العموم لا بأس. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه أنا عبادة، عبادة يؤجاب عليها لأنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذا من باب الرياء والسمعة، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا بد أن يجاب. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفضيلة هذه الأعمال. أولا الصيام، ولا شك في الصيام وأنه من أجل العبادات والطاعات، وأن الله اختصه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أدريه، وهو دليل واضح على إيمان الصائم وصدقه وحرصه في طلب الآخرة، لأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله عز وجل. وفي أيضا ولا يقال إن هذا من باب الرياء والسمعة، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا بد أن يجاب. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفضيلة هذه الأعمال. أولا الصيام، ولا شك في الصيام وأنه من أجل العبادات والطاعات، وأن الله اختصه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أدريه، وهو دليل واضح على إيمان الصائم وصدقه وحرصه في طلب الآخرة، لأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله عز وجل. وفي أيضا من أصبح، نعم، من تبع منكم اليوم جنازة، وهذا أيضا من الأعمال الصالحة، اتباع الجنائز قياما بحق الميت ووعظا للنفس وتلطفا وتألفا لأهله. فإن الإنسان كلما طال عليه الزمن في متابعة الجنائز قسى قلبه، لكنه إذا تبع الجنائز فإن اتباع الجنائز يلين القلوب ويخييها. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان يتبع الجنائز أن لا يتحدث في شيء من أمور الدنيا، وأن يجعل همه التفكر والتأمل في حاله ومآله، وأنه اليوم يشيع هذا الرجل وغدا يشيعه الناس حتى يتعب ويخشى. فاتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لأن يعني فيه هذه الفوائد الثلاثة: الاتعاظ وقيام بحق الميت، التألف إلى جميع. وفي أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا، يعني فقيرا، فقال أبو بكر أنا. وهذا هو المناسب للباب الذي نحن فيه، باب الصدقة. والمسكين هو الفقير، وسمي بذلك لأنه أصيب بالمسكنة
من أجل فقره، ولهذا تجد الغني يتكلم بملء فمه ولا يبالي، وكلامه يكون عند الناس مسموعا وصوابا ولو كان أخطأ من الخطأ. وتجد الفقير قد أسكنه الفقر لا يتكلم. وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أو قال أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن شفع لم يشفع، ويظهر أنه ميزان عند الناس لا يبالون به. فهذا هو المسكين الفقير. قال: فمن عاد منكم إلى مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. هذا أيضا في عادة المريض، أولا القيام بحق المريض، وثانيا تليين القلب، فإن الإنسان إذا رأى الضعفاء من المرضى والمعاقين والصبيان وما أشبه ذلك لا نقل. ثالثا أنه تأليف لأهله وذويه. رابعا أنه قد يصدر منه كلمة تنفع هذا المريض في حياته ومماته، قد يعظ موعظة لا يحس بأنه قد قرب أجل، بل موعظة عامة يذكر التوبة، يذكر الوصية. كذلك أيضا من فوائدها الخامسة أنه يدخل السرور على قلب المريض. وكم من إنسان عاد مريضا ثم شفي المريض، تجد هذا المريض لا ينساها له أبدا، دائما يذكر. وهذا غير الزيارة العادية، الزيارة العادية تنسى مع الأيام، لكن عيادة المريض سبحان الله لا ينساها المريض أبدا. ففيها فوائد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من يعرف ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة؟ لما أسفكوا لماذا؟ نعم. وإلا دخل الجنة؟ طيب. قد يتوهم الإنسان أول ما يسمع الجملة أن ما شرطية، وليس كذلك، بل هي نافية. نعم.
باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك.
الحمد لله.
وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك.
هذا بيان كيفية الإنفاق، وأن الإنسان ينبغي له أن ينفق دون أن ينظر فيما بقي ويعدد ويحصي، لأنه إذا أنفق يرجو خلفا من الله عز وجل فإن الله تعالى يخلف عليه. لكن إذا أخرج درهما من عشرة راح يفكر كيس كم بد، نعم تسع. إذا أنفق ثانيا راح يناظر كم بد. هذا معناه أنه لا ينفق إلا وهو كائن. ولهذا ذكر عائشة أنه كان عندها طعام من شعير وكانت تأكل منه، وفي يوم من الأيام قالت: أكيل رسول إشبقي، فلما فارته هني بسرعة. وهذا شيء شاهد، لأنك إذا أحصيت وأوعيت فإن الله تعالى يحصي عليك ويوعى عليك ويهيئ. أنظر، خذ منها الدراهم وأنظر ولا عليك. وإذا عودت نفسك هذا صرت كريما، لكن إذا عودت نفسك العدل يمكن إذا أنفقت في الصلاة وأديت الراجل إلى البدع مثلا 9 من 10 أضحى وأضراجع شوف كم بقي. 9 من 10 عدوة ينفق التاسع فيضيق عليه. نعم. يمنع ايش؟ نعم. الحديث ظاهر الحديث مطلق أنها لا تصوم إلا بإذن، ما دام شاهد. أما إذا غاب فلا بأس. نعم.
ذكر النووي رحمه الله في حديث زريرة السادس الذي يدعى من باب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان في هذه الصلاة جاء من باب الصلاة إلى هذا الحديث. ذكر الحل فيهم قول وجوده في الجنة: يا عبد الله هذا خير، إما أن يقال لكل باب يقال له هكذا، أو يقال بمعنى أن هذا خير من غيره من الأبواب، خير من غيره من الأعمال كما قول.
حج من الجنة،
نعم،
يعني الجنة يقول هذا خير حتى لا تكون فيه. أما أن يكون في تفصيلة فالله يحكم الناس التفصيل، يحكم أنه خير.
يقول
حتى
إذا كان في التفصيل فنحن
نؤول
على أن كل
أهل
الباب يظنون أن هذا أفضل من غيره. كل
أهل الباب ما نحن على هذا، من يحتمل أنه ليس تفصيلا فلا خذ به. نعم عدو.
لكن
ذكر الله بإذن
الزوج
يعني أتمنى أن الحديث وصول حين وحصر أسماء شكوى يعني لكي تكون من الزوج، فهل نحمل على أنه عرض من حال الزوج؟ ما في شك، الرسول أعلم أن الحديث شيء كبير، حتى مقال أن لكل نبي حواري وأن حواري لطيف، ولا أعلم أنه يحب النساء. نعم.
باب
الوحي. نعم. ايش
صامت المرأة ابن زوجها صيام تطوع؟
نعم.
ثم
تجيب، ولكن هل يجوز ان يدعوها للفراش وقد اذن لها؟ هذا محل نظر. اما هي فيجوز ان تقتل لان الحوم النفل يجوز الاقتصاد منه، لكن هل يجوز له هو بعد أن أذن لها بالطاعة أن يرجع وقد شرعت فيها
هذا محل نظر. فإما أن يقال لا بأس ولها رجوع، لأنها هي إذا أبطلت صومها لا تأثم. وقد يقال إن إذنه له لها في الصوم كالوقت، والمؤمن يجب عليه وقت الوقت. ولا شك أن الأولى الإنسان في هذه الحال أن لا يفسد صومه، اللهم إلا في حال شديدة الأذى.
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إعطاء جارة إجارتها ولو شيء قليل كفرس نشاة. فرس نشاة هو بمنزلة الخف البعيد، يعني لو هذا الشيء القليل، لأن الهدية تجلب المودة ولو كانت قليلة. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. ألم تعلم أن الصحابة غالبهم فقير قليل ذات يد؟ انتهى. نعم لا لا ما لا لا ما هذا ليس في الإنفاق، إنما هذا في تدبير تجارته ويعرف ما دخل عليه من ربح وما خرج.
باب فضل إخفاء الصدقة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب فضل إخفاء الصدقة: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال: زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العنوان لهذا الحديث الذي ساقه المسلم رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. وإخفاء الصدقة هو الأصل، يعني أن الأفضل أن يخفى الإنسان صدقته، لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة فالإعلان أفضل،
ولهذا امتدح الله تعالى الذين ينفقون سرا وعلانية. ثم ذكر هذا الحديث العظيم سبعة يظلهم الله في ظله إلى آخر. وهذا ليس للحصر لأن هناك أصنافا أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يتعدون العشرين، لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر في موضع أو يذكر عددا في موضع لكنه لا يريد الحصر. قال يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، أي في ظل يخلقه الله عز وجل يستظلون به. وقد جاء في بعض الأحاديث في ظل عرشه، لكن فيها نظر هذه الكلمة. والصواب في ظله أي في ظل يخلقه الله، كما قال الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقول يوم لا ظل إلا ظله لأنه في ذلك الوقت ينسف الله الجبال ولا بناء ولا أشجار، وإنما هي قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمثى، فأين الظل؟ ليس هناك بناء، ليس هناك مقارات، ليس هناك كهوف، ليس هناك أشجار، وإنما هي قاع صفصف، فلا ظل إلا بالله عز وجل. بدأ بالإمام العادل، والإمام العادل هو الذي يقضي بين عباد الله بشريعة الله، لأن شريعة الله أعدل حكم، فإذا قضى بين الناس بشريعة الله فهذا إمام عادل. فتجده مثلا ينفذ الحدود على أقاربه كما ينفذها على الآباء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من يدخل في قوله إمام عادل يقول ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومن العجل في الإمام أن يعجل فيما يجب في حق الله عز وجل بأن يقوم بعبادة الله المتعلقة بنفسه، فإن هذا من العجل أن يقدم الإنسان ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه هو. الثاني شاب نشأ في طاعة الله يعني واستمر على ذلك، وإنما ذكر الشاب لأن الشاب عنده من النزوات والهوى ما يبعده عن طاعة الله، فإذا نشأ في طاعة الله صار طاعة الله تعالى كأنها غريزة في نفسه. الثالث رجل قلبه معلق في المساجد، يعني أنه دائما يحن إلى المسجد، إن خرج منه فقلبه فيه دائما. والمراد بالمساجد هنا الأمكنة المعدة للصلاة، وسواء كان تعلقه من أجل الصلاة أو من أجل طلب العلم أو غير ذلك، المهم أنه لا يتعلق بشيء من الدنيا وإنما يتعلق في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل ومحل طاعته. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابا في الله يعني لم يجمع بينهما المحبة إلا ذات الله عز وجل وهي طاعة الله، يعني أحب هذا الشخص لأنه مطيع لله عابد الله فاجتمع على ذلك، وتفرق عليه أي بقي عليه إلى أن تفرق بالموت. والثالث نعم ثالث ولا الرابع؟ الرابع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى نفسها ليفعل بها فاحشة، فقال إني أخاف الله، وهي امرأة ذات منصب يعني ذات حسب وشرف، ليست من ابن آدم بل هي عزيزة شريفة، وليست أيضا من القبيحات بل هي جميلة، فهي ذات منصب وجمال، وهو أيضا عنده شهوة للنكاح، فقال إني أخاف الله. لم يذكر إلا هذا السبب، لم يقل لا رغبة لي في النساء، ولم يقل أنت قبيحة، ولم يقل أنت من أناس أهل دناءة، ولم يقل حولنا أحد، نخشى أن يشعر بنا. إنما الذي منعه شيء واحد وهو خوف الله عز وجل. وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن يوسف دعته امرأة العزيز وهي سيدته، دعته في موضع خالٍ لا يقل عليه الله إلى نفسها، وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو عليه الصلاة والسلام ليس ممن لا يشتهي النساء، بل هو يشتهي النساء، ودعته نفسه إلى ذلك لأنه امرأة الملك، ولا بد أن تكون في الغالب جميلة ولها، وقد لبست وتزينت بالزينة الداعية إلى الفعل، لكن وهم بها أيضا، فنفسه دعته إلى ذلك، لكن رأى برهان ربه وهو ما قام في قلبه من الإيمان، ثم ترك، قال إنه ربي أحسن من أنعم، ولولا ألقى برهان ربه كذلك لنصرف عن سوء البشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا معنى الآية، وهو في غاية ما يكون من الثناء على يوسف بالعزة. وأما من قال همت به أي أن يفعل بها وهم بها أن يضربها، فهذا قول بعيد من الصواب. فالرجل الذي تدعوه المرأة إلى الفاحشة ولكنه تمنعه مخافة الله، هذا هو العتيق حقا، إذ لا يمنع من فعل الفاحشة مراعاة الناس أو خوف الناس، وإنما هو خوف الله. دعاكم الله أن لكم منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، وهذا غاية ما يكون من العز. ومن ذلك فيما يظهر قصة الرجل الذي كان يراود ابنة عم له على فعل الفاحش ولكنها تأبى عليه، وفي سنة من السنوات ألمت بها حالة فجاءت إليه تستعين، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. فلما رأت أنها في ضرورة مكنته من نفسه، ولما جلس منها ما يستر من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. كلمة عظيمة تقشعر منها البدن، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقال وهي أحب الناس إلي، لكنها ذكرت بهذه الكلمة العظيمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه وترك ما أعطاه. ورجل دعاكم الله أن يأتي منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشاهد من هذا الحديث هذه الجملة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها لم يعلم بها أحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال بعضهم حتى لا يعلم من كان عن شماله بما أنفق يمينه، وقال آخرون وهو الأصح أنه كاد أن يخفي الأمر عن شماله أي عن جانب بدنه الأيسر من شدة الإخفاء، فلا تعلم شماله ما تنفق يمين. آخرهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا أي وحده، لا لم يقصد رياء ولا سمعة، خاليا من علاقات الدنيا، فقلبه منصرف إلى الله عز وجل. فلما ذكر الله عز وجل وعظمته وجلاله وخشيته فاضت عيناه شوقا وخوفا دون أن يطلع عليها أحد. هذا أيضا ممن يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. هل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون الإمام العادل متصفا بهذا الصفات، أن يكون شابا منذ شبه في طاعة الله والبقية معروف، لكن هو نادر وقليل، لكنه ليس بممتنع. فإذا اتفق الإنسان بهذه الصفات كلها فهل تتضاعف عليه الأضلة، أو نقول ما زاد عن الوصف الواحد يكون رفعة في درجاته، والوصف الواحد يذله الله به الظاهر الثاني؟ وهكذا ما يرد علينا من أن من فعل هذا كفرت خطاياه وغفرت ذنوبه وما أشبه ذلك، والأسباب كثيرة. فإنه إذا صح أن السبب الواحد يحصل به هذا الثواب فالباقي يكون رفعة في الدرجة. أما موضوع الترجمة، فقد عرفتم أن الأفضل في الصدقة إيش؟ السر، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد من كف قلب صاحبها الذي أخذها. ففيها فائدة البعد عن الرياء بالنسبة للمعطي، وانتفاء كف قلب الآخر. لكن إذا اقتضت المصلحة أن تعلم فالإعلان أفضل. نعم. إيش؟ وهي لا الظاهر التي تنعش فيها سنة كلها خمس دقائق.
لا
ما فيها سنة. اقرأ وحدث.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.
هنا شك هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، فهل نأخذ برواية الشاك أو برواية الجاهلية؟ برواية الجاهلية. قد يقول قائل لماذا لا نقول إن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما رواه؟ نقول نعم، نقول بهذا لو كانت الرواية الثانية عن أبي سعيد جزم، أما والمثل فيها شك فلا يمكن أن نقول إنه اجتمع أبو سعيد وأبو هريرة في رواة الحديث. نعم.
هل يقال في هذا الحديث أن الراوي قلب يعني هل يستخدم مثالا للحديث المخلوق؟ فإنه قال فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله.
إيه ترى أنا في يعني أنا كنت أقرأها من قلب. الحديث لا تعلم يمينه ما تنفق شماله لا شك أنه منقلب على الراوي. والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، هذا الصواب. وفيها انقلاب. وأضفه إلى الحديث السابق. نعم. سينا. هذا حسن الله يعلم من الشاب الذي له صوى. هذا حسن. نعم. كل الصدقات الزكاة والتطوع. ها لا 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 نصف لا، لكن إن أراد الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه فقد يقال من هذه الناحية إظهارها وإعلانها أفضل، كما لو خاف من الناس أن يقول هذا الرجل لا يزكي لأن ما علمه أخرج شيئا، قد يكون من هذه الناحية أفضل، وإلا فالسر أفضل. نعم. ثلاثة.
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان.
نعم، يعني لا شك أن الصدقة في حال الصحة أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعظم الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح صحيح البدن، شحيح أي شحيح على المال، لا تحب أن يخرج من يدك لأنك صحيح، والصحيح يأمل طول البقاء ويخشى الفقر فهو شحيح بالمال، وتخشى الفقر وتأمل الغنى، واللفظ الثاني أقرب للصواب، تأمل الفقر تخشى الفقر مع طول العمر، وهذا أشد ما يكون في شح الإنسان، إذا خاف الفقر مع طول البقاء فحينئذ يكون أشد شحا. ولا تمهل يعني في عدم الصدقة حتى إذا بلغت يعني الروح الحلقوم، وإنما لم يبينها لأنها معلومة كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، لفلان يعني رجلا أجنبيا ليس من الورثة، لفلان كذا يعني أعطوه كذا وهذه وصية، ولفلان كذا كذلك وصية، وقد كان لفلان، من فلان الثالث؟ الوالد، لأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد وحضر الموت فإن كان يعقل ما يقول فله أن يوصي بالثلث أقل لغير الوالد، وإن كان لا يعقل ما يقول فوصيته باطلة، ربما يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولا يعقل ما يقول لأن الروح قد بلغت الحلقوم، لكن إذا قل إنه يعني يقول ويعرف هذا بالقرائن فهذه الصدقة ليس فيها خير، يعني بعدما انصرف من الدنيا توصي، الوصية هنا ضعيفة جدا وأجرها قليل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. قل
اسمع
اسمع الجواب، يعني مشكور عندنا بالأول شيء، فعلى النص على أن حتى للغاية، وعلى والرفع على أن حتى ابتدائية، يعني حتى تأتي ابتدائية فتكون مثل واو الاستثناء. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا
هنا قال وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، وهذا أشد ما يكون حملا على الشح، أن الإنسان يخشى الفقر ويخشى طول العمر. ولذلك إذا أراد أحد أن يدعو على شخص بدعاء شديد قال له اللهم أطل فقره وأطل اللهم أطل فقره وأطل عمره. حدثنا أبو كامل
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، غير أنه قال أي الصدقة أفضل.
قوله في الحديث السياق الأول، السياق الأول أنا وأبيك لتنبأنه أي لتخبرن به، فيه إشكال في قوله وأبيك، وذلك أنه حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الحلف بغير الله شرك، والشرك لا يمكن أن يقع من الأنبياء. فما هو الجواب؟ سبق لنا أن قوله للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص أنه قال أفلح وأفيه الصدق، وبينا أن اللفظة هذه شاذة ولهذا لم يأتي بها البخاري فهي شاذة. هنا لا يتبع أن تكون شاذة، وعلى تقدير صحتها فإما أن يقال إن هذا مما يجري على الألسن بلا قصد، وإما أن يقال إنه قد التحريم، وإما أن يقال إن هذا إن الشرك مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره، يعني إن الرسول له أن يحلف بغير الله لأن الشرك في حقه مستحيل بخلاف غيره. لكن لا بد أن تحرر هذه اللفظة، هل هي محفوظة أو شاذة؟ من يحررها؟ طيب إيهاب نعم قبل بدء الدرس، قبل بدء الدرس ما جاءنا شيء. نعم إيش؟
ألا وقد كان
لفلان. نعم إنه هو لأن الميت لأن المحتضر ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فأقل، هذا إذا كان يعني له، والباقي للورث. إيش؟ لأن المريض مرض المرض المخوف أو الذي في السياق من باب أولى لا يملك جميع أماله، قد تعلق به حق الوالد وحتى نجاة اللفظ. نعم نعم كان لفلان باعتبار أنه تحقق أنه الوالد، الثلثان للوالد على كل حال. نعم المسادر كل نعم المسادر هي التي تقال فيها جنة معروف، وليس المراد مسجد بيته، وإن كان في احتمال المراد المسادر يعني محل السجود يعني محل الصلاة ولو في البيت، لكن الظاهر أن المسادر التي تقام فيها جماعة لأنه الرجل يصلي مع جماعة والحافظ عليه. سليم
أو
الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التوكيد في هذه الدرجات. نعم واضح ما عندك منها المساجد التي تقام فيها الجماعة. المساجد التي تقام فيها جماعة صلاة الخمس. نعم.
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة.
قوله اليد العليا خير من اليد السفلى يعني في هذه المسألة فقط، وإلا فقد تكون اليد السفلى خيرا من اليد العليا في أمور أخرى كالمحافظة على الصلاة وحسن الخلق وغير ذلك، لكن في هذه المسألة آخذ ومعطي المعطي إيش خير من الآخر لأنه أعلى منه، وهذا في حد على الإنفاق وترهيب من السؤال، لأنه قال الذي السفلى هي السائل. ولهذا نقول لا تسأل المال إلا عند الضرورة أو في حال تعرف أن المسؤول يكون ممنونا بهذا ويفرح، وإلا فلا تسأل. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل الناس بالأعمال، وهو أمر معلوم أن الناس يتفاضلون في الأعمال، والتفاضل في الأعمال قد يكون بحسب الإخلاص وقد يكون بحسب المتابعة، لأن شرط الأعمال الإخلاص هو المتابعة، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبده جميعا عن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعون.
نعم. خير الصدقة أو أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن تصدق وأنت لا تحتاج المال بل عندك مال، هذا خير، يعني الإنسان في هذه الحال ينفع نفسه وينفع غيره. فإن لم تكن عن ظهر غنى فهي مفضولة، لكن مع كونها مفعولة قد يعرض المفعول ما يجعله أفضل من الفاضل. قد يكون الإنسان يطلب منها أن يظهر غيظه على نفسه ويكون هذا الإثار أفضل، لكن مع التساوي بدءه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. ويقول الذي العليا خير من الذي السفلى وتبقى وابدأ بمن تعول، هذا كالتفريع على قوله عن ظهر غنى، يعني ابدأ بمن تعول أي بمن يلزمك عوضهم كالزوجة والأم والأب والابن والبنت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.